الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله تعالى ما ذكر من شيخنا مصطفى رضي الله عنه من أن المولد غير قابل لجعل الحكم الظاهري شرعا فإن جعله لغو ما لأن المثلات لابد لهم من الفعل بالشر فلا يمكن جعل الترخيص في المقام أثناء أن جعل الترخيص يتوقف على جعل الأسياط وإمكان الأسياط والأسياط في المقام لا يمكن فالتكليف غير قابل للواجع وما لم يكن قابلا للواجع لا يكون قابلا للواجع إذن لا يمكن جعل حكم شرعي ظاهري في المقام فينتهي الأمر والتخيل العقلي لأن العقل لا يلزمه بأحد الطرفين فهو مخير بين أن يفعل وأن يترك وهذا تخيل عقلي لا شرعي هكذا ذكر قدس الله نفسه ولكن مستحيل أن المقام مورد للبراءة الشرعية ولا قصور في شمول البلاء القراءة الشرعية للمقام والوجه في ذلك أن كل من طرف الاحتمال أي احتمال الوجود واحتمال التحريم قابل لأن يجعل شرعا وأن يلزم الشارع بالإحتياط بالنسبة إلى الوجود أو يلزم بالإحتياط بالنسبة إلى التحريم كل منهما قابل ولا ينهكل الأمر في التكليف بل للمولى الإلزام بأهل الطرفين ويحكم بأنه إذا دار الأمر بين الوجود والتحريم لا بد من الالتزام بالشيء أو لا بد من الالتزام بالشرع والميزان في القدرة على الشيء القدرة على فعله وتركه في نفسه لا باعتبار ظنه بشيء آخر كما هو الحال في كل متضادين يمكن الإنسان أن يقول ويمكن أن لا يقول يمكنه أن يجلس ويمكن أن لا يجلس كل منهما في نفسه قابل للشمول وقابل للشرع وإن كان الجمع بينهما غير قابل لا يمكن الجمع بينهما أن يقوم وأن يجلس لكن يمكنه تركهما معا لا يقوم ولا يجلس بل يكون رافعا مثلا أو مضطجعا في مقامنا هذا لا يمكن الشارع رعاية الاحتياط بالنسبة إلى الوجود وبالنسبة إلى التحريم معا لأن الجمع بين الوزعين لا يمكن لكن يمكنه أن يزع الوجود ويمكنه أن يزع التحريم ويمكنه أن يصرف كلا الوجعين ويرفعهما العبرة في إمكان الرافع إمكان الوزع في نفسه لا إمكان الوزع مع إضافة وزع آخر مع ظنه بوزع آخر هذا لا يعتبر في القدرة كما لا يعتبر في التكوينيات القيام مقدور في نفسه والجلوس مقدور في نفسه وإن كان القيام بزميمة الجلوس غير مقدور جنجان بين الجدين لا يمكن لكن فعل هذا وتركه مقدور فعل الآخر وتركه أيضا مقدور فيما كان لهما ثالث تركهما معا أيضا مقدور مقامنا من هذا القبيل. المقام يمكن الرجع لوجوده ويمكن الرجع السحرين ويمكن الرحمهما لا يجع الوجود ولا يجع السحرين. قلب مقتضى أن نستثنى شك في الوجود بمقتضى أن نستثنى شك في الوجود يشمله حديث الرافع سلام أو ما يسرى حديث الرافع رفع ما لا يعلمون الوجود مرفوعا حيث انه كان قابلا للناس. التحريم ايضا مرفوعا وكان قابلا للناس. فقوله قدس الله نفسه لا يمكن الرجع في المقام الذي لا يمكن رجع الوجود والتحريم معا لا يمكن فيه ايجاب الاحتياط بالنسبة إلى الأمرين معاً وإلى المحتملين معاً إيجاب الإحتياط غير ممكن لعدم تمكن المكلف من الجمع بين الفعل والفعل. وأما حرك إيجاب الإحتياط أو إيجاب الإحتياط بالنسبة إلى كل منهما فهو أمر ممكن. ومن هنا يظهر أن جعل الحكم الشرعي في المقام لا يكون الأغنان فإن الشارع كان متمكنا من إيجاب الإحتياط بالنسبة لإحتمال الوجود أو بالنسبة لإحتمال التحريم فيمكنه أن يجعل الإحتياط ويمكنه أن يرجع هذا التدريب. احتمال الوجود يرفعه واحتمال التحريم ايضا يرفعه. يعني لا يجعل الوجود ولا التحريم بل يحكم بعدم الوجود وبعدم التحريم. فاذا امكن هذا في مقام الثبوت لم يكن مانعا من شمول ادله البراءه للمقام فيهتم بان الامر إذا دار بين المحذورين حاله حال السماة البدرية كما أنه بالسماة البدرية كنا نحكم بعدم الاستحقاق الغاب من ناحية احتمال التحريم أو من ناحية احتمال الوجود في السماة الوجودية. المقام مجمع للأمرين في المقام أيضا نحكم لعدم استحقاق العقاب من ناحية احتمال التحريم لأنه لم يكن. فذلك نحكم بعدم استحقاق العقاب من ناحية الوجود احتمال الوجود فإن الوجود لم يكن فلا مانع من شمول حديث الرافع وغير حديث الرافع مما استدل به على البراءة وهذا هو الصحيح. وبالنسبة إلى البراءة الشرعية نحكم بكون المورد موردا للبراءة الشرعية ولا فرق بين هذا المورد والسمهات البدرية. وبالنسبة إلى البراءة العقلية نحكم بقاعدة قبل قابل بيان فإن الوجود لم يصير والعقل يستقل بقبح العقاب على ترك هذا الشيء لو كان واجبا في الواقع فإن الوجود لم يصل إلى المثلث. وكذلك يقبح العقاب على ارتكاب هذا الشيء لو كان في الواقع محرما فإن الحرمة لم تكن من قبل المولى. فقاعدة قبح العقاب جرى بيان أيضا تأم المطاف بالنسبة إلى كل من الطرفين أي احتمال الوجود واحتمال التحريم. لما ما ذكره صاحب الكفاية قد نقلنا عن الشيخ من عدم جواز الرجوع إلى البراءة العقلية فإن البيان من قبل المولى قد كان وهو العلم بالإلزام الجامع بين الوجود والتحريم. نعلم بأن هذا الفعل له إلزام من قبل المولى إما أن الإلزام هو الفعل أو أن الإلزام متعلق بالترك يعني زجرا عن الفعل او بعث الى الفعل، فالطبيعي الالزام معلوم فلا يمكن الرجوع الى قاعده في فقه العقاب لا بيان، والشك ليس شكا في التكليف وانما هو شك في المكلف به، هذا لا يمكن المساعده عليه. وذلك لأن الإلزام بالطبيعي الجامع بين الفعل والشرط، وما العلم بالإلزام الجامع بين الوجوب والتحريم، هذا لا يمكن أن يكون بيانا، فإنه غير قابل للتحريف وغير المكلف غير قابل للإنبعاث عن تكليف جامع بين الفعل والشرط وجود هذا الإلزام في عدمه. هذا لابد منه، المكلف لابد له من الجامع بين الفعل والشرط، فالإلزام المتعلق بأحد الأمرين يعني بالنسبة إلى علم المكلف إحراجه أن هنا إلزام بالجملة، هل انه متعلق بالفعل او انه متعلق بالشرط، وان كنت تقول هل انه معصوم او انه زجر، مثل هذا الإلزام الجامع بين البعث والزاد لا يمكن ان يكون بيانا، لانه غير قابل ان يكون محركا للعبد وأن يكون العبد متحركا من قبل هذا الإلزام، فوجوده كعدمه فالشك شك في التكليف لا شك في المكلف به، فالصحيح هو الرجوع إلى البراءة الشرعية وإلى البراءة العقلية ولو محدود في المقام، وعلى ما ذكرناه من عدم ترتب أثر على هذا العلم المتعلق بالجامع بين الفعل والشرط أو بالجامع بين الوجوب والتحريم، لأن هذا العلم لا أثر له، يظهر أنه لا مانع من الرجوع إلى الاستصحاب أيضا. فلو فرضنا أن المثلث علم أما أنه هلك على شيء أو جعل شيء راجما على نفسه بجعله شرطا في ذن عقده، ولكن لا يدري أنه الفعل والشرط، يمكن تمسك بالاستصحاب، استصحاب عدم تعلق الحال على الشرط بالنسبة إلى هذا الفعل، واستصحاب عدم تعلق الحال او الشرط بالنسبة الى شرط هذا الشيء، كل منهما قابل لجريان الاستصحاب فيه واحراز عدم تحقق هذا الموضوع، ولا محذور في ذلك ايضا الا المخالفة الالتزامية، واما المخالفة العملية ليس هنا مخالفة عملية بالنسبة إلى أخرى التجيهون، إن بالنسبة إلى أخرى الاستصحابين، إحنا قلنا إن المانع عن جريان الاستصحاب مثلا إنما هي المخالفة القطعية العملية، وأما إذا لم تكن مخالفة عملية لا مانع من الرجوع إلى الاستصحاب في كل منهما. فيمكن جريان الاستصحاب في طرف الوجوع بأسالة عدم موضوعه، وفي طرف التحريم بأسالة عدم موضوعه. الآن أن وجود هذا الفعل لم يتعلق متعلقا، لم يكن متعلقا للشرط، والآن أن شرطه لم يكن متعلقا للشرط، كل منهما يمكن أن يجري الاستصحاب فيه، ونتيجة ذلك عدم وجوب الفعل وعدم وجوب الشرط، وتجعلك بالنسبة إلى الحال فقط نعلم بمخالفة أحد الاستصحابين للواقع إلا أن العلم من المخالفة لا بأس به بعد ما كان كل منهما متأخرا ومفروضا وأركان الاستصحاب هو اليقين والشك وهو محقق وليس كل مقام مخالفة عملية فإن هذا واضح كأنه لا ينظر المخالفة العملية لأنه إما أن يترك أو يفعل مع الأكل التقليل لا مهدورة يعني الموافقة الاحتمالية موجود فليس هناك مخالفة قطعية لا يجري من الاستيقاظ لا يلزم من جريان الاستيقاظ مهدور المخالفة القطعية وعلى ما ذكرنا يظهر الفرق بين ما ذكرناه وبين ما ذكره شامل كتابه ابن الله نفسه الذي ذكرناه وجريان الاستيقاظ في كل من الطرفين واركان وجود الاستيقاظ وجود الاكل متحققه يعني اذا لاحظنا طرف الوجود فقط فالوجود غير واصل الى المكلف ومشكوك به فيكون موردا للبراءه العقليه وللبراءه النقليه وقد يكون في بعض الموارد موردا للاستصحاب ايضا يجري الاستصحاب الموجودي وكذلك في الطرف الاخر في طرف التحريف يجري البراءه العقليه البراءة الشرعية وقد يجري الاستصحاب أيضا في موضوعه إذا كان محفوظا به هذا هو الذي ذكره ولا مهجور في الرجوع إلى هذه الأصول أحيانا الاستصحاب وغير الاستصحاب لما ما ذكره صاحب الكفاية قد ذكر الله نفسه من الرجوع إلى أصالة الإباحة الذي منعناه هذا لا يمكن قلنا أولا إن أصالة الإباحة إنما تجري في الشبهات الموضوعية دون الحكمية لعلى تقدير التسليم فليست الإباحة بمشكوك فيها نعلم أن هذا الفعل ليس من باب في الواقع إما أنه حرام أو واجب فالإباحة غير محتملة ولا بد في جعل الحكم الظاهري من أن يكون محتمل المخالفة للواقع ما ذكره قبل الله نفسه له جعل الإباحة لا يمكن لأن جعل الإباحة إنما هو بجعل واحد يرفع كل الطرفين يعني يرخص في الفعل والفعل بترخيص واحد وبجعل واحد هذا لا يمكن لأننا لا نحتمل مطابقة هذا الجعل الواحد لا يحتمل أن يكون هذا مباحا في الواقع بل نعلم بحرمته أو وجوده فهذا الحكم الظاهري مخالف للواقع جزما وما علمنا بمخالفته للواقع غير قابل للجعل لما على ما ذكرناه فهنا جعلان جعل لعدم الوجود حارة وجعل لعدم التحريم أخرى ما أنه بجعل واحد يجعل عدم الوجود وعدم التحريم حتى يقال إنا نعلم بمخالفة هذا الجعل الواقع مقتضى أدلة البراءة أن ما شك في حرمته لا يهتم بحرمته هذا حكمه وأيضا مقتضى أدلة البراءة أن ما شك في وجوده لا يهتم بوجوده هذا حكم آخر كل من الحكمين في نفسه محتمل المطابقة للواقع إذ محتمل أن لا يكون هذا حراما في الواقع فلا مانع من رفع الحرمة في الظاهر ونحتمل أن لا يكون واجبا في الواقع فلا مانع من جهل عدم الوجوب في الظاهر، إلا أنه بزميمة هذا الجهل إلى الجهل الأول نعلم بمخالفة أحدهما للواقع لا بعينه، وهذا لا زينة فيه. بعدما فرضنا أن العبرة في جريان الأصول إنما هو بتحقق موضوعه العلم بالمخالفة إجمالا في بعض الأصول، لا يمنع عن جريانه ما لم تكن هناك مخالفة قطعية. نعم العلم الإجمالي موجود، المخالفة الالتزامية موجود، إذ لا نحتمل أن لا يكون هذا في الواقع لا واجبا ولا حراما، بل أحدهما متحقق لا محالا، وهذا هو الفارق بين ما ذكرناه وما ذكرنا صاحب الأسبوع قدس الله نفسه. تمسك قدس الله نفسه بأدلة الهيل ثم فإن في حلال وحرام، قلنا أن هذه الروايات مختصة بالشبهات الموضوعية، وعلى تقدير التعليم لا يهم المقام أيضا، لأننا لا نهتم لإباحة هذا الشيء، لا نهتم فيه عدم الإلزام لا في الفعل ولا في الشرع، بل نعلم بالإلزام في الجملة، فالإباحة غير مطابقة للواقع جزما، وأن الحكم بعدم الوجوب ظاهرا باعتبار أن الوجوب مسبوق به رفع الوجوب أو رفع التحريم تستان بكل منهما حب أحدهما رفع الوجود المحتمل والثاني رفع الحرمة المحتمل، كل منهما أمر ممكن في نفسه غاية الأمر. نعلم أن أحد الرفعين غير مسابق للواقع والحكم بالواقع مدعوم على صدق أحدهما، لا محذورة ذلك إلا المخالفة الالتزامية، وهذا ليس محذور، بل السلامة.